كانوا على أصحاب الحلقات في المسجد الذين كانوا يعزون الذكر بالحصى، فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أسأل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أنفا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا لأن هذه مثل قائم اليوم، إن مجالس الذكر كأي عباد من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، فذلك ليس كل ذكر من ذلك. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه مشروع بغير المشروع. ما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات عندما ذكرت قصة ابن مسعود، هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه احتك بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذا كان على السائل أن يتساءل ما هو السر، ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات، إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات. أنا أقول الآن كلمة مختصرة، هناك مجلس للذكر، ذكر الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه بالأصل بدعة أخرى أنا أتبعها قولا وتحذيرا، لا أتبعها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى، في مجلس ذكر الله، في مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة، سمعتوا بها من ذكر فيه؟ ما سمعتوا؟ يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستكثر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، إذا بدل ما نصلي كل واحد لوحده نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز ووقت مشروط غير المغرب والعشاء، نختار الوقت المناسب نصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأن صلاة الله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي نذكرها أو بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة فأعني أن هناك روايات فيها بعض من حيث مسندها فيها تفصيل هذا الدخان، وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيه. أما الخصلة التي تسمي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد فيها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث أو الخطأ، لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خوف الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس، ليس كل الناس، وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. فتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل يوم الساعة اختبار منه وعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريقه أنه يطول السماء أمطري فتنزل، وللأرض أنبتي نباتي فتنزل، وللخلدة أخرج كنوزها فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأفضل شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا مثقل ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عدل هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة، وهي أنه إله الخالق يدعي الربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تثبت ما تحقق صفته في نبي القادياني المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فإن هذا الرجل أول ما ظهر ظهر مدعيا للنهدوية أنه المهدي مبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الظلام فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان. وحينما دعا الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة بكل أحاديث السريعة، سواء ما كان منها من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال يا الحديث والدافع أيضا بعد هذا اللفظ. سمير الغلام احمد القزاني كأول نزول عيسى بقوله لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم او مسيد عيسى بن مريم، فجاء بمباشره لا ينزلن فيكم عيسى، لا ليس عيسى وانما مسيد عيسى، هكذا كما يقول فاولى قديما وحديثا، وجاء ربك اي جاء امر ربك، ونحن ذلك من التاويل. ثم ادعى ميرزا غلام احمد القزواني ان الله عز وجل اوحى اليه بالنبوه، وانه قال له في جمله ما قال زعمه يا احمد انت عندي بمنزله توحيدي وتكريمي، احمد القزواني عند الله زعمه بمنزله توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ولا هذا الانسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال، يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج، فيدعي مهدوية ثم الأنسوية ثم الربوبية، لكن الأجزاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية، فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبتلين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد ان هذا الدجال يظهر في هذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شأن من ذلك، فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويأتون به اليه فيسأله هل تؤمن بي يعني انه الرب، يقول له انت خلق خلق الله، فيامر بقطع نصفين، ثم يقول لاصحابه هل وعيده كما كان، يقولون انت اعظم من ذلك، فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان الثالث بعدما رايت هل تؤمن، قال ما ازددت الا ايمانا لانك انت الدجال الاكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول في هذا الحديث انه لا يستطيع ان يخلص عليه مره اخرى، وذلك ليظهر عزه في زعمه في ادعاء الربوبيه. فهذه من صفات الدجال فيما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنيه الشائنه المعيبه والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى انه اعور، واختلفت الروايات في التعيين الجنة او الاسرى، لكن اتفقت كلها على انه اعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال انه اعور وان ربكم ليس بأعور، ويزيد في تنبيه المؤمن على ان هذا الدجال يستحيل ان يكون هو الرب، قال عليه السلام وان احدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وانتم ترونه ولن يرى احدكم ربه حتى يموت، ثم ترونه اعور، وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما، هذه الكتاب كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعود إليها في آخر الزمان، وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وهو ميرزا غلام أحمد القزواني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس الإنسان، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والحلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير، وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد. وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل، لأننا نعتبره بمقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كانوا لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواب صبوة، هذا من صبوات هذا الإنسان العالم، حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال، وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم عارفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات المطر والأرض نحو ذلك ليبتدي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق، وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعوام ويسمع أن ربكم ليس بأعوام؟ وكيف يوصف الشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة؟ ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من القلاع ومن فتن المال ونحو ذلك. والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المحدثتين. لذلك يجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيدخل في آخر الزمان، وأنه يشتد به كل ضعيف الإيمان. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من ارتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصلي. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس أحدكم في صفه الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذ الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن، فذلك لا يستوعب لنا أن لا نؤمن برجل إماما منا وتصديقا بالمخبر به، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس المغربية بتأويل تلتقم مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية. ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فما في إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطر وتمطر إلى آخر المقاييس التي أسمع إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا. ولذلك لا تكتفي عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية، فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا تكون الشمس من مغربها كتابا وسنة فهذه آية، وإما كصعود الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا، وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفه فيه هو الإيمان الغيب، فقال الإيمان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم ما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أسس تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارج العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعروف اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو النسائية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة مقاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذود كما يذود الملح، كل هذه أشياءه خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يرميها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو العذاب يعلمه. وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الجرة، أريد أن أحتملها فرصة لنذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى، ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بمثل الدجال الأكبر. هذان الاثنان أمر متفق عليه العلماء المسلمين، الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا من الشيء الجميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها صفحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا عن أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من النكولات كان يمشي عاريا ومع الطرقات، ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز ان ينسب الاسلام الصحيح، وانما هذه اما عباره عن حيل ومخرطه وجدل من بعض هؤلاء الناس، وانما هو او هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا، وهذا مشهور في القران الكريم ونبذلكم بالخير والشر فتنه. الابتلاء من خارق العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى، ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بإهانات قد انخلقت بطول الكتب كثير من ما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون الى التصوف والى الصراع. فمن شاء ان يرى العجب الاوجاب في هذا المجال فعليه ان يرجع الى كتاب طبقات الاولياء للتعوان الذي اعد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته في الصحيح البخاري لانه محسوب بالاباطيل والاباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك وترضى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للسيد كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للسيد كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله ناقض منقوض. الرجل أولا في ظاهر العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يذكر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله رب العالمين، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول زعمي للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الوالد تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من كفر القرية لكفى أنه يأخذ بعضه بعضا، لأن الولد يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول الشيء كن فيكون 20 سنة من سنة لماذا أدب مع الله قبل ذلك وبعد ذلك كان غير أدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الكتاب. وإن كان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، فذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من صوت من شرطة، كانه إلى القرآن فأصغيت إليه، فقال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآني، وختم ذلك بقوله اللهم أوهد ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وإلى آخره. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير قرآن للمسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطلع في مصر حيث مدارس الأزهر الشريف صدى الغارة والتكرار. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولكن هذا صار في خبر هذا كما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك. نقول انتهى أمرك من الله، لكن يا أخوانا من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الصامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل طالب أرادوا أن يحبسوه إمام المسجد، فأرسلوا إليه باستبانة، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرتع الإمامي رجل كما يقولون اليوم أحفادي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعوم، فأراد أن يمتحنه. فكان لذيذا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا فيه شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقد يعني مجروح، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينتهز بين الملا جميعا، فلفت انظار الناس، فما كان للشيخ الخطيب الا ان مدد يده هكذا وساعته جبهه المشايخ واسعه واشار له هكذا. يقول فدخل التلميذ من كل الشيخ واذا به يجد هناك بستان وفيه مكان بيت الخلايا يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. فجاء ان هذا الكلام يقول الله يحذرني فيها. هذا من الفاضل يعني نحن في هذه الكواكب وفي هذه الثقافه. اما انا فاحدثكم عن قضيه جرت نفسي. كنت في منذ 30 سنة وغيرها في جرعتي قرية في طريق الى حلب. كنت هناك كاميرا طائرا واذا بنا نسمع صرخ النافذه للباب. فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق فنسمع اشتفاء ومبالغه في الاشتفاء لرجل الطارق ولما نرى بعد اهلا وسهلا يا مثلان. أنا والمجلس الصرامي منشوفة من هذا الضيف الكريم. فسألت مفاجأة لي منه ومني له لأنه من دار السماع. الرجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمار. هذا الدائم الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الضفة الجنوبي الغربي المسجد جامع جوزي يستحلق بأمام الكلب في رمضان يشرب السلطان عربي يا أبو رشدة ينادى حوتان مرتان الله أكثر من 50 سلطان. هذا الإنسان إذا صاحب البيت يعتقد فيه ولاية ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بانه ابلع او مجنون او مأخوذ كما يقولون فاخذ يركع ويكتب بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جمله غير كامله لكن كلمات غنيه بين وباذنجان غير كلمات بين وباذنجان فشوه اكلنا بيزا ما ذكر اي شيء بس هيك خلص كلام. حينئذ استفحت كلمه بقوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. لهم الشر الذين امنوا وكانوا يتقون. علقت على كلمه الايمان والتقوى ولست بحاجه لكن هذا التعليم. انما الخلاصه ان الولي لله عز وجل هو المؤمن لله ايمانا جازما بما جاء في كتاب السنه الصحيحه والعامل يحتال الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وتكلم طويلا في هذا الطلب ثم سكت. فوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال الله يا استاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نقول ان الكرامه والولايه هي العمل بالكتاب والسنه. شاهدوهم شاهد ما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحه الى العقيده الباطله بمجيء رجل كان من اهل القريه وعاش في الازهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك يرجع اليهم ويعلمهم كتاب الاسلام وانه ان هذه لدور هذول اولياء الله والحجر لمجع الباب لفجع. قال كنا نعتقد ان هذا هو الايمان وهذا هو الاسلام كما ذكر حتى جاءنا هذا الشيخ. قال فاخذ يحدثنا بحكايات قصص تتلخص انه الله عز وجل له اشخاص سره فيهم اذا نظرتم اليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا اقوالهم لا افعالهم لكن هدوني من كبار الأولياء هدوني تشوفون هنا تاركين الصلاة لكن من الصلاة الخمس يخلوها في المسجد الحرام هذه كرامة لهم. تشوفون مفطرين عمياس في رمضان لكن من الحقيقة الصائمين أسلم تشوفون مفطرين من هذه المخاريق الأكاذيب. لكن المهم القصة الآتية حكاها شيخ الأزهر للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالف الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري في أهل القرية في مجالسه كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف كان منكر كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر المعروف إلى المنكر حتى وقف ذات يوم على عصار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه بعد شديد إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى شرب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم كلام. وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك، وهو لا ينكر الكذابة لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة الآخرين. قال: فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تساوي صامتها صامتين، ذو الجناحين يعني يعلم في الشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن. وعلى النجسائس التي ادخلت في الاسلام هي تسنى لاعداء الاسلام الهدف من الاسلام باسم الاسلام. شو هذا يا ابني؟ هذا حقيقه، حقيقه شيء والشريعه شيء. شو هذا؟ من علم الباطل، علم الباطل شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو جناحين زعم، فجاءوا اليه وقصوا عليه الصلاه عليه، فسرعان ما قال لهم. وهنا العباره: لا كبر لا دائما حكيم، هو رجل كبار الاولياء. ولذلك فعالمكم اصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي، فانا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش، هذه حقيقه امر، هو ولي هو بائع حشيش. فهذا الولي الحشاش هو من كبار الاولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نفع تلامذه العالم بان ياخذوه، ان يقودوه لا يزالون كذابين إلى ذات الولي، وإذا ذات الولي حساس نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يسير نفسه. وكذا فعلوا، فما كاد يفيق قلب الولي الحساس على العالم العام بعلمه، ومثل الإنسان كان نايم واستطاع. ثم عرف العالم طبيعي الحال مصيبته، فاعتذر ايضا هو بدوره ولحشاش. هذه قصه حكاها لي صاحب الدار عن شيخه في القريه، وان مثل هذه القصص جعلت في القريه تؤمن بمثل هذه الطعمات وهذه الصعبات. اذا طلبت السلام التصدير بمثل هذه الطعمات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا ضعف فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات زعمهم ما حكوه عن أحد من أوليائهم، يقول سبع أمثل إذا تمكن تبدون كرامة أعظم من هذه، نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادة. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي ربوبية كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على ان هذه ليست كرامات وانما هي محاميه وتدليل منه على الناس. اذا الحكم الفصل بين الكرامه وبين الامر خالق العاده ويمتلكه للناس هو ان ننظر الى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لم ينكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك الخوارق الخالق والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة الإنهان. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث، وموعدنا في إسلام بقية الكلام على فقرات الحديث في درس الآية إن شاء الله.